انكار للبديهة، معاندة للبديهة، بالعكس الباري عز وجل صمم الكائن منذ صممه صممه على دقة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم، كل شيء خلقه الله عز وجل بقدر، خلقه بتصميم. المرأة كيفها إلى أداء دور، الرجل كيف إلى أداء دور. حتى احنا نجي نقيم نقول ان هذا الجنس افضل او هذا الجنس افضل، مسألة الواقع تصميم غير علمي، هذا ابدا مو مسألة افضلية وانما مسألة تصميم. لن دخل نجي الى هذا الموضوع لنتناول جوانب مهمة. اولا القرآن الكريم لما يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يريد ينتزع نوع من الاحتجاج موجود في نفس المرأة وعلى لسانها. المفسرين لما يجون يحددون شنو هذا الشيء اللي تأشر إلى الآية، أكو نظريات كثيرة بس أختار لك أقربها أو أقربها. زين، رأي مجاهد ومعه مجموعة من المفسرين أن المقصود به ثلاثة أشياء هاي اللي تخلق دائما حساسية عند المرأة. أولا الشيء الأول أن المرأة ليش تكون حق العصمة بيد الرجل، ليش الطلاق بيد من أخذ بالشاق. زين، واسمعنا أن هذا الرجل يتحكم بالمرأة، وتحكم بالمرأة تحكم أحيانا اعتباطي لأتفه الأسباب. نعم، قد ينزعج أو يجي من برا محمل بشيء من التأثر النفسي وهو طب أفرغ هالكلمة على زوجته. والحال الطلاق مو تتصور أن شيء يسير شيء بسيط، طلاق يحتز له العرش. ليه؟ لأن معنى الطلاق تهديم أسرة. أسرة إذا تهدمت تحولت الأسرة إلى مشروع جريمة. ونصور هذا الولد اللي يكون ابن مطلقة، طبيعة الحال هذا يعرض إلى أقسى وألعن أنواع الخبر النفسية، يعني يتحول إلى كيان عرضة لأن تدمر تدمير كامل أخلاقه، يضيع كثير. وإذا ضاع، وخصوصا إذا الزوج عندما طلق زوجته راح الزوج والأم راحت الزوجه، فظل هذا الطفل لا يلقى له وجه مقبول عند زوج أمه ولا يلقى له وجه مقبول عند زوجة أبيه، يبدأ يشعر أن الحياة في عينيه سوداء. يبدأ، لأن هو منين يدرس المجتمع؟ يدرس المجتمع عن طريق النموذج الممثل، وهم الأبوان. الأبوان هم النموذج الممثل للمجتمع. إذا شاف الأبوين هالشكل يعتدون على حقه يصور أن المجتمع كله مجرم. هذا بعد ذلك يكون عند حقد على المجتمع مدمر، يتحول إلى كيان مجرم. هذا إن شاء الله قد يجي إلى مجال التفصيل أكثر. هاي البيوت اللي يسموها علماء الاجتماع بركنهم، يعني البيوت المحطومة المكسرة المحطمة اللي بيها يتحول الطفل إلى مشروع جريمة. نعم، مسألة الطلاق مسألة جدا مروعة، مو سهلة أبدا. ولهذا المشرع يحتاط لها أولا، يعالج القضية، يضع مقدمات. أول هالمقدمات يوصل الإنسان بأن لا يتسرع في موضوع الزواج، تخيروا لنفسكم. نعم، تستعجل بعدين تأمل، عليك بذات الدين فرلت يداك. بعدين أشياء كثيرة يضعها في طريق الزواج حتى يخليه عندما يقدم على أرض صلبة ليكن يسرع وبعدين ينهار. نعم، البناء تنهار الأسرة. لا، العجلة ما إلها لزوم. هنا متعين التريث، لأن المرأة هي صانعة الحياة بالبيت. أنت ما تصور الطفل ينشد إلى أمه بالدرجة الأولى، ثم بالدرجة الثانية يعود إلى أبيه، انشداد إلى أمه أكثر لأسباب كثيرة. زين، فهذه الأم في وقع الأمر إذا صار البناء طلقت، معنى ذلك أن الأطفال تحولوا إلى كيان كيان محتاج إلى العطف، محتاج إلى المودة، كيان ينتهي به الأمر إلى التدمير. فلهذا أمرنا الشارع لا نستعجل، يعني أن نختار المرأة اللي نريد أن نجعلها صانعة الحياة في بيوتنا، يعني التسرع لا مجال له. وكذلك أيضا من المقدمات اللي وضعها ألزمنا بأن نتعامل مع الأسرة من طريق قنوات خاصة هو رسمها. يعني شلون أوضح لك الفكرة؟ يعني أنا مو من حقي أجي أتصرف مع أهلي بالشكل اللي أريده أنا، لا، هذا مو من حقي، الله عز وجل يرسم لي من أطب شلون أطب على أهلي، نعم، من أطلع شلون أطلع، مو كيفي أنا، شلون أتكلم إلى أي أحد عندي سلطة، إلى أي أحد إلي حقوق، هاي كلها يرسمها يضع لها قواعد. من تدخل تسلم لا تدخل عابس الوجه، أكثر عذاب القبر، نعم، من سوء أخلاق الرجل مع أهله، نعم، أشياء من النوع كثيرة يرسمها، يريد محافظة علينا، محافظة على الناتج، على الجيل، لأن المنبع الأسرة، الأسرة هي العيش اللي يتربى بالجيل. إذا صار الجناء تندمر الأسرة اندمر الجيل كله، اندمر تماما. زين، فإذا هو يضع لها قواعد وضوابط حتى يقدم الإنسان على أرض الله ثانيا، من بعد ما يتزوج الإنسان يحط له قواعد للعلاقة شلون يرسمها. وبعد ذلك إذا تعذر الاجتماع يجيب حكمين من أهله ومن أهلها يحاولون تقريب وجهات النظر، بنفس الوقت يأمرهم بالرجوع، يضع لهم كثير من الوصايا اللي تشعرهم بخطورة العمل اللي راح يقدمون عليه حتى الطفل لو يروح ضحية. كل هذا يسوي إذا تعذر بعد ذلك يغني الله كلا من فضله. زين، أنا أستغرب بعض النظريات عند المذاهب الإسلامية الأربعة غير المذهب الإمامي، النظريات غريبة بالطلاق، يعني ما نظريات ما تلتقي مع الخطوط العامة. ليه؟ لأن الإسلام ما مستعد يصحح بعض الخلاف. أقول لك مثلا، يعني الآن تلقى اللي يحب وعنده من عندكم عنده يتقع على المذاهب الأربع، هل يقرأ باب الطلاق يشوف قد أكو تساهل في باب الطلاق؟ يعني يقول لو واحد أراد أن يقول لزوجته إنك طاهر فسبق لسانه قال أنت طالق، خلص طلقت. غريبة، هذا مش غريب، هذا بعيد عن الروح اللي يستهدفها الإسلام. يعني المسألة أولا العقود أو الإيقاعات كلها بالقصود، لازم أكو قاصد، أنا ما عنده قصد، القصد منعدم، هذا يريد يقولها أنت طاهر قالها أنت طالق، هذا ما مقصود، يعني ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. زين، إذا شنو معنى أن هذا إحنا نمضي طلاقة؟ إذا قالها أنت بتة خلاص، يعني هي أصبحت طالق لأتفه الأسباب، كلمة واحدة إذا قالها أنت طالق ثلاثا خلاص حرمت عليه، لا تحل له حتى تتزوج غيره، وإن كان عدل وهالنظرية شوية عدل عنها، يعني فقهاء المسلمين عاودوا النظر بيها، لكن لا تزال أكو ثغرات في باب الطلاق لا سبيل إلى قبولها أبدا. المسألة مو سهلة، مو سهلة. أي المرأة إذا صار البناء أنها تطلق يعني دمرنا الأسرة. بعدك نقطة ثانية تنبهني، عندما يلح الإسلام على أن إحنا نحط أرض رجلنا على مكان صلب حتى لا يؤدي الأمر بنا إلى الطلاق، أولا أن نختار الزوج اللي يقدم، مو لمجرد أن إجاني وعد وخطب مثلا أعطيته وخلي أتأكد من أخلاقه. هي المسألة مو مسألة عند رصيد بالبنك ولا مسألة عند سيارة، مسألة أن هذا الرجل شنو هو، شنو مضمونه، يعني هذه ابنتك كريمتك، انظر لمن ترقها، هاي ترح تجعلها رق، نعم، تتأكد من وين تضعها، بأي مكان، هاي ماكو عجب من الولد، الولد يعني ريحانة، مثل ما يقولون يلم بالقلب. يأرجوك انت هاي لمجرد ان انسان مثلا اخرج من اسرة وعندك ليش. لا مو هذا، مو هذا المقياس. المقياس ما اكرم المرأة الا كريم ولا اهانها الا لئيم. انت فكر ان تختار لها الزوج الصالح، لان هذه اذا ما انسجنت. وكذلك هو خلي يفكر، مو المرأة لمجرد انها جميلة مثلا هو اقدم على الزواج منها. هذا الموضوع ان شاء الله يجينا علاجه. ليش؟ لان هذا الامر اذا انتهى الى الطلاق تحدث المشكلة، عدة مشاكل. المشكلة الاولى ضياع الاولاد، المشكلة الثانية الزواج عادة يوثق الاواصر بين الاسرة والاسرة. اذا عائلة زوجة عائلة صار ما بيناتهم انسجام حولوا الى عائلة واحدة، اما اذا صار بيناتهم انفصال العائلة عادت العائلة، يعني بعكس مراد الشارع. اثنين اتقال هاي قد يكون يقع الطلاق وهو بعد يساب. واحنا شاير عندنا مجتمعنا في المجتمع المسيحي شاير ان المرأة المطلقة خلص خلصة فاتت فرصتها في الحياة. اذا واحد اقدم على الزواج من امرأة مطلقة يلوموه يصبح محل اللوم، هو يتأخر ما يتقدم. يعني هاي اذا كانت عند المسيحيين مثلا، احنا نعرف اصحاح متى يقول من تزوج بامرأة مطلقة فهو زاني. اصحاح مرقس الاصحاح العاشر يقول ان المرأة اذا طلقت ثم تزوجت فقد قامت بعمل الزنا. هذول المسيحيين. نحن بالعاد هذه المرأة تستر، لان هاي المرأة الان اصبحت بعد ان تزوجت اصبحت امرأة حاجتها الى الزوج اشد، فسترها اولا يترتب عليه ثواب، وثانيا يترتب عليه ستر للاسرة اللي انت بيها. نعم انت بلدك اسرتك، يعني معلش احنا يكون عندنا نظرية ضيقة اني انا اسرتي بس عمي وخالي. لا، البلد اللي انا عايش فيه دول اسرتي، المسلمين كلهم اسرتي. نبالي زين، المسلم اكل مسلم. ولذلك تلقى الخطأ الكبير اللي موجود الان عند بعض الناس رأسا طلع لي برا وراح جاب له امرأة وخلى هالموضوع دول اللي موجودين عند البلد حولهم الى عوانش، ويبعد الدنيا انتصر بها الفساد. الدنيا ما شلون صارت يا اخي؟ مو انت ساهمت في سبيل الفساد، مو انت ساهمت. انت يا المسألة مو ما كل ما يتمنى المرء يدركه. شويت نازل عن بعض مطالبك لأنك اعتبارات أقوى من اعتباراتك ورغباتك المؤقتة. يعني المفروض أن شنو عيبها المرأة؟ يعني قد يكون رجل مستقيم طيب ما انسجم مع زوجته، وامرأة مستقيمة طيبة ما انسجمت في طباعها مع الرجل، يعني صارت مشكلة. هذه ما صارت مشكلة. ليش مثلا هالإحجام عن الزواج منها؟ غلط. هذا بالعكس، بالعكس تماما غلط. المفروض ان هذا المعنى يجب ان يلقى عطف ويلقى شفقة من الناس ويلقى نظرة بعيدة، لان في ذلك ستر على البيوت، في ذلك اساعة للفضيلة، في ذلك سد للحاجات والرغبات. نعم. فاذا المسألة كون المرأة انما وضع الطلاق بيد الرجل وضعت العصمة، ليش؟ في قابلها اولا ليش، وثانيا في قابلها. نقول ولهن مثل الذي عليهن. فنشوف شهي عليها ان الطلاق بيد الرجل، لكن هي سئلها مقابلة. مقابلة المفسرين يقولون هي من حقها ان تشترط العصمة في اصل العقد، لها حق ان تشترط ان تكون العصمة بيدها اذا اراد ان يعقد الزوج. العصمة بيدها، شو موضوعها؟ الحق الاسلام مثل ما انقى للرجل اعطى للمرأة اذا اشترطته في صلب العقد. واحد مهيمة تشترط شيء اخر، المسألة يقوم على معادلات. زين، في مقابل هذا اعطاها حق العصمة، وضع العصمة في يدها اذا اشترطتها في صلب العقد. طيب ليش اعطاه اساسا؟ ليش اعطاه للرجل؟ ليس التالي رأسي اتنبه. انا قلت لك اكو تصميم في تكوين المرأة عن تكوين الرجل. المرأة بالدرجة الأولى ترى وظيفتها بالدرجة الأولى معظم وظيفتها تكون بالبيت، لأن المرأة صانعة الجيل، صانعة المجتمع. هذول الأطفال يعني فأما الآن لما تشوفني عندما أطب وأشوف ابني ملوث وأضيف من عنده أصل تكويني هذا، لكن المرأة تكوينها يختلف عن تكويني. مثلا المرأة قاعدة برولاكتين، أنا ما عندي برولاكتين، هذا هرمون الأمومة، هذا هرمون الأمومة إذا أفرزت المرأة نعم تتحول إلى كيان كل شفقة، يعني تلتز بهز السرير، وإذا نظفت الولد من الأوساخ ترتاح إلى. بينما أنا ما عندي هالمعنى هذا، ثم ما عندي الضايق من أشوف ريحة الولد، بل فالمسألة هي مو مسألة أنا قاسي وهي رقيقة، لا، في أصل ترتيبها هالمعنى موجود عند أنا عندي وموجود. يعني فهي نقطة. النقطة الثانية أن المرأة تحتاج إلى غزارة بالعاطفة، لأنه البيت اللي ما بي امرأة ما تلقى بي لمسات حنو أو لمسات وداعة أو لطف. زين، لأن المرأة في تكوينها عندها عاطفة أغزر من الرجل، تحتاج إلى أن تناغ الطفل تلاعبه تضفي على البيت الحنان والرحمة. لذلك الله عز وجل جعل عندها الجانب العاطفي أكبر منها عند الرجل. ولذلك هذه المسألة اللي يقولون بيسموها نقصان العقل، لا هي ترى مو مسألة نقصان عقل، يعني التعبير عنها التعبير، وإلا هي مسألة طغيان عاطفة، يعني أكو نسبة من العاطفة ونسبة من الإرادة. نسبة العاطفة عند المرأة أكثر منها عند الرجل، فإذا قيل أن الرجل أكثر من هالناحية لأن ما عنده غزارة بالعاطفة، بينما المرأة عندها غزارة بالعاطفة. ليه؟ تحتاج الغزارة بالعاطفة، هي اللي تتولى تربية الطفل، هي اللي تتولى رعايته. إذن هي في أمس الحاجة إلى عاطفة غزيرة، فلأنها عاطفتها أغزر، احنا نعرف العاطفة غير الإرادة، كأنه الرجل أكثر شدة في تصور ما يقع وما لا يقع، يعني أن يفكر أكثر، نحتك بالمجتمع، نتفاعل ويا الدنيا، يطلع إلى السوق ملتفي عارف خير الدنيا وشرها، يقدر مثلا أهمية الأسرة، ما عنده غزارة بالعاطفة، عنده غزارة أكثر بالإرادة. لذلك الله عز وجل وضع الأسماء جيدة من هالناحية. بس قد يقول لي واحد مو شيء، أكو بعض الرجال أصلا، أكو بعض الرجال مو هم يقول يعني الجد عنده إرادة أو إدراك وعنده أهمية، لا أبدا. ما صحيح، هاي الشدود، الشدود أنا ما لي شغل بيه، لكن القاعدة لا، القاعدة الرجل يصارع الحياة، يطلع للسوق، يعرف حلو الدنيا ومرها وقاسي، المرأة في بيتها في محيط رقيق ما تصطدم بالمصالح. أنا أحكي لك من منظور المشرع الإسلامي، شوي خل أوضح لك الفكرة، يعني تمرد حاكمني من منظور مجتمع غربي. المجتمع الغربي المرأة والرجل كلاهما في المعمل، وهي تعول نفسها وهو يعول نفسه، وهي تسارع الحياة وهو يسارع الحياة، ذاك وحد إلى منظور آخر. لكن من المنظور الإسلامي الشيء مر علي أن المرأة لا مسؤولة عن شيء أبدا، المسؤول المرأة كل ما عليها أنها تربي أطفالها، يعني وهم حتى تربية أطفالها هي يعني لها حق أن تأخذ عليها أجور، نبه لي، حتى الرضاع لها حق أن تأخذ عليها أجور، نبه لي. فالمسألة المشرع الإسلامي يأتيها من كل التكاليف، المفروض أنها في نطاق جو الأسرة. الرجل يطلع برا يصارع الحياة، يطلع برا يصارع الآلام ويصارع المشاكل، فإذا رجع يرجع مزود بكثير من الخبرات، عند خبرات، عارف المجتمع، عارف حلو الدنيا ومرها، لأن نحتك بخيرها وشرها. زين، لذلك شوية أكثر إرادة، هاي من هالناحية أي وحدة. ثانيا المسألة الثانية مسألة الميراث، هاي اللي كثير حساسية، ترى ذيك المسألة يتفرع عليها مسألة الشهادة لغزارة العاطفة، ولوجود أن المرأة تمر بأدوار ما يمر بها الرجل، مثل دور النفاس ودور العادة الشهرية، فتكون عرضة إلى النسيان أكثر. لذلك اشترط بالشهادة أن تضاعف عدد النساء على عدد الرجال، بل يعني يكون فيها الباص. الأمر الثاني مسألة الميراث. مسألة ليش المرأة مثلا تأخذ حصة والرجل حصتين؟ لأن قلت لك هاي ترتبط بالمؤسسة اللي يسمها الإسلام المؤسسة المالية. الإسلام ما يكلف المرأة بشيء أبدا، ثيابها، طعامها، سكنها، كل ما إلى علاقة بها مسؤول عنها الرجل، سواء كان زوج أو أخ أو أب، هو المسؤول. المرأة ما مسؤولة عن شيء. بطبيعة الحال هذا لما يبقي حصتين، لأن الحصتين يأخذون مصروفهم عليها، هي تأخذ الحصة أبدا، ما مسؤولة عن صرف تدخرها، الواقع هي الرابحة مو هو الرابح. فهالجانب لهن مثل الذي عليهن. إذا بالميراث ما أعطاها حصتين ترى لها الهدف، لهدف أنها غير مسؤولة عن التكاليف العامة إطلاقا، والمسؤول عنها الرجل. حتى الوجائب الاجتماعية، الوجائب الاجتماعية أيضا الرجل مسؤول عنها، المرأة ما مسؤولة عنها. المرأة في الواقع ما مسؤولة عن الوجائب الاجتماعية. زين، هاي اثنين، يعني مسألة الميراث، ويعني واحد في الواقع يشكر الله. أقعدنا الحمد لله من النساء المسلمات من لم يغرهن القانون بالابتعاد عن التشريع، لأن أنا أتفكر في عندما شرع عندنا قانون مساواة الرجل بالمرأة في الميراث، امرأة اجت لحقها ميراث ضخم، واجت أخذت من عندها حصة، أخذت حصتها والباقي جابتها ودخلت إلى القاضي، قالت تفضل هذا الزائد، قال هذا شيء كفل لي في القانون، قالت لا الله كفل لي شيء، أنا أخذ ما كفله الله، ما أخذ ما كفله الله، ما أغضب ربي من أجل خطأ، تفضل رجع الأهل. الغرض أن الباري عز وجل لما أعطاها حصة ما ظلمها أبدا، حاشا لله، الله عز وجل لا يظلم، لأنها مسؤولياتها المالية كلها تقع على عاتق الرجل. اثنين، الثالثة جهاد، وهي المسألة أيضا كانت حساسة، حتى مجموعة من الصحابة من الصحابيات رضوان الله عليهن دخلنا على النبي صلى الله عليه وآله طبا عليه، قال لله يا رسول الله ربنا ورب الرجال واحد، وإحنا آمنا بك والرجال آمنوا بك، وإحنا أصلا ما نفرق، يعني في ميادين موحدة، إحنا في خندق واحد، ليش الرجال يجاهدون دوننا وتمنعنا من الجهاد؟ ليش؟ ترى الفت نظرك، يعني المسألة إذا توصل إلى حد الدفاع عن النفس، لا، إذا مسألة الدفاع عن النفس ما يفرق ذكر وأنثى، من هم مسؤولين مكلفين. يعني لو دهم المسلمين عدو وأراد أن يعتدي، يعني يوصل الأمر إلى درجة الدفاع عن النفس، لا، الإسلام يستنفر المرأة، يستنفر الصبي، يستنفر الكبير والصغير. لكن الجهاد الابتدائي يقع على الرجل دون المرأة، المرأة مو مسؤولة عن الجهاد. فإذن قدم على النبي قال لنا يا رسول الله انت تجرحنا، هذا يعني هذا المعنى يجرحنا، احنا نريد نساهم للقتال في سبيل الله، ليش تمنعنا احنا من ان نخرج مقاتل؟ التفت رسول الله صلى الله عليه وآله اليهن قال اسمع، جهاد المرأة حسن التبعل. شو التفت لي هالنقطة؟ يعني الحقيقة احنا نتصور أن هذا المجاهد بالساحة يلعب دور كل كبير، هو صحيح يدفع عدوا عن البلد تمام، لكن يدفع بيش؟ يدفع إما بالجرح أو القتل، بينما المرأة تدفع العدو عن البلد بيت الدفعة، الدفعة بالحياة مو بالموت. إذا الرجل يدفع بالموت المرأة تدفع بالحياة. شلون يعني المرأة تدفع بالحياة؟ يعني المرأة وظيفتها خلق الولد الصالح. المرأة تربية الولد، تكوين الولد. أنا أؤكد لك أن الولد إذا تربى تربية صالحة هذه هي الحياة الصحيحة. جاي الحياة يعني يأكل وينام، جانوش أن تأكل وينام، تأكل وفكرة وينام. لا سيدي، الإنسان إنسان بخلقه بآدابه مع المرأة تعامل لا إسلامي، مو ذنب الإسلام هذا، هذا الإسلام ما ظلم هذه شيء، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. شنو هي الدرجة؟ الدرجة القوامة. ترى القوامة شنو هي؟ القوامة هي عبارة عن إدارة شؤون الأسرة من قبل الرجل، يعني توحيد الزعامة بداخل الأسرة، لأن الزعامة إذا تعددت تتمزق شخصية الأطفال. الزعامة إذا تعددت، مو إحنا مثلنا تعبيرنا العامي نقول السفينة إذا كثرت ملاليحة تغرق، زين كذلك عينك. إذا صار البناء المجتمع يصير مجتمع عمومي، يوم مجتمع عضوي، يوم مجتمع متوازن. المجتمع المتوازن هو الصحيح. يعني احنا نلاحظ الام لها حقوق والاب لها حقوق، واثنين هم يتعاونون على تربية الولد. اما اذا صار البناء الام تتحول الى شيخ والاب يتحول الى شيخ، ما شوية ما شوية اندمر البيت واندمرت الاسرة. وحد المشرع الاسلامي وحد القوامة، انت القوامة بيد الرجل. زين ليش تحديدا تحديدا لتنظيم الاسرة مؤثر حتى لا تتعدد الزعامة، واذا تعددت الزعامة يفيد البيت. الام تريد شيء والاب يريد شيء وتتعارض ارادتهم، وهذا المعنى هو اللي حتى في الكون كلها كذا. مو الله عز وجل يقول لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، لو اكو اله ثاني ما الكون اصلا ما استقام، يندمر الكون كله. لان تتعارض الارادة، اذا تعارضت الارادة مع ارادة اخرى خلاص انحطم الكون كله. ولذلك الله عز وجل اعطى للانسان عقل واحد، خلى العقل مسيطر على انحاء الجسم على الغرائز. اما الانسان اذا كان عنده عقلين مشي مشي مزق، لا بد من عقل واحد ينبري للغرائز فيدربها يوجهها التوجيه الصحيح. فليش يعني توحيد الزعامة هو المستهدف؟ المراد توحيد الزعامة حتى نظام الأسرة يتوفر. إذا عرفنا هذا خلينا نرجع. فأنا يهمني من هالمقدمة أن أنطلق إلى بعض الأدوار التي لعبتها المرأة سواء في حضارتنا كعرب أو في ديننا كمسلمين. زين، الواقع المرأة إلها أدوار ضخمة، بالرغم من أن ميراثنا الاجتماعي اللي عند العرب ميراث في هالباب ميراث مر شوي. والغريب كانوا يتناقضون مع أنفسهم العرب، يتناقضون كانوا ما. ليش يتناقضون؟ لأن من ناحية احتقروها للمرأة، المرأة احتقروها ضعف الاحتقار، ويتصورون أنها كيان ينحط عن كيان عن الذكر، ولهذا يعتبرون الأنثى من كل جنس الصنف الرديء. من كل جنس كان، مو إلا يعني البشر، لا، الأنثى من الحيوان، الأنثى نعم حتى بالأماكن، الأنثى من كل شيء الصنف الرديء. بتأمل من هالناحية وهم يحتقروها. وأكثر من هذا، إذا واحد من عندهم يولد لبنت ما يطلبون ما يأكلون عنده مثلا بيت طعام، إذا تتصور أن يبث، وإذا بصير أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو صغير، وإذا مثلا حتى الآن هذا في تعابيرنا اليومية. قلت لك يوم واحد في عرض من الهمص، أول أحكاية قال لك تجل عنها، تجل عن طريقة، زين؟ إلا لا،
الملأ إلى خارجك هاي رواسب جاهلية، هاي رواسب بعيدة عن روح الإسلام وعن حضارتنا، ثم تناقضوا من هالناحية، من ناحية احتقرها،
من ناحية أحيانا يسمي الملائكة بنات الله، لأن يريد يريد ينتقم يريد يحتقر وجعلوا لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، يريد ينتقم يريد يعتبر أن المعبود، لكن ليش عبر عنها بنات؟ عبر عنها بنات بدافع اقتصادي حتى يعتفي القلوب عليها، لأن يعرف أن الرجل ينسب إلى المرأة وإذا انعطف عليها يحصل بربح أكثر، لأن هذه الأصنام اللي عندهم كانوا يأخذون الجنين من وراها أرباع لهالغرض، ولهذا كانوا يعبرون عن الأصنام يقولون احنا سجدنا لأنثى بني فلان، أنثى بني فلان يعني الصنم اللي عندكم عبروا عنه أنثى، يدعون من دونه إلا إناثا، القرآن الكريم الإناث شنو كانوا يسموها؟ اللات، يسموها العزة بأسماء الأناث، هم من هالناحية يحتقروها، ومن ناحية أخرى لا يعتبروها كغريبة ويستغلون اسمها لدعوة. أنا في عقيدتي هم نوع من الاحتقار، هم نوع من الاحتقار، هو إذا نظر للمرأة مجرد غريب يحتقرها، يعني أغفل سد عيونه عن كل ملكاتها كل عطائها ونظر إليها لمجرد أنها غريبة ليس إلا، هذا احتقار عن الاحتقار، كما هو واقع فعلا في أوروبا، أوروبا تنظر إلى المرأة غريبة بغض النظر عن العناوين والمنسوبات العريضة، أبدا تنظر إليها على أساس أنها غريبة، تشوف التناقض اللي موجود عندهم، ومع ذلك المرأة لعبت عندهم أدوار في ميدان الحرب وفي ميدان السلم، تصور قد أكو بطولات قامت بها نساء ونساء، أنت أقرأ لك نموذج واحد، بنات الفند الزماني، ها شوف ذني موقفهم يوم تحلاق اللمن، اثنين ذني قادم جيش من أضخم الجيش، نعم تصور مقدار ما كانت لعبة المرأة العربية في تأريخ كانت تلعب دور شجاع غاية البكالة، إجا الإسلام، نعم لما إجا الإسلام هالمعنى أيضا ما تخلف، يعني تأمل الخنشاء، الخنشاء دور مشرق، خولة بنت الأزور دور مشرق، نسيبة بنت كعب دور مشرق، يعني تأمل لعبة المرأة في مختلف ميادين الحياة، ميادين العلم، ميادين المعرفة، ميادين الجهاد، كأن هاي كلها تدليل وبرهنة على أن الله عز وجل ما خلق المرأة شيئا يعني منحط عن الرجل، لا لا أبدا، إنما وظفها لوظيفة أهم، ما إذا يظلمها حطها بها الميدان، الميدان الاجتماعي لتلعب هذا الدور الضخم. زين انطلاقا من هذا خلي اضرب لك مثلين، يعني لان يهمني هالمثلين، المثل الاول ومجنون من المثلين اثنينهم من بيت النبوه، المثل الاول خديجه بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها، تعمل هاي المراه هذه لها دور في تاريخ الاسلام، الحقيقه الاسلام مدين الى جمله من النساء، يعني نلاحظ احنا الرواد الاوائل اللي حملوا آلام في سبيل الدعوة وحملوها في احرج الاوقات، سمية ام عمار بن ياسر رضوان الله عليها لزمتها قريش عرضتها للعذاب وشدتها الى اثنين من الخيل حتى مزقتها وضربوها بجوفتها بحربة، نعم الى ان تمزقت، مر عليها النبي عليها وعلى زوجها ياسر وهما يعذبان، قال اللهم اغفر لآل ياسر، وانعطف النبي عليهما. جد تلاحظ انت جملة من الرائدات يعني اللي مثلا الصلابة، يعني منتهى الصلابة، والله لما تقرأ بعض البطولات تقرأ بطولات أسماء بنت عميس بطولات ضخمة في هجرتها للحبشة وقوفها إلى جانب زوجها جعفر، نبهلي أسمى بنت أبي بكر يوم عبد الله بن الزبير يقولها عبد الله أنا دول الأمويين أخاك من بعدي يمثلون بجسمي
بلت لهون عليك الشاة لا يضرها السلخ بعد الذبح. خليك أسلم من هذا. وقفة المرأة غاية. هاي أسماء بنت عميس أيضا لما جابوا لها خبر ابنها محمد بن أبي بكر، لأن الأبوين كانت تحت جعفر ثم تزوجت أبا بكر فولدت محمد اللي كان يعتبر أمير المؤمنين ولدا له، معولها ابنها ما ظهر عليه شيء من الرفيعة، نعم سخبت أثباؤها دما من ألمها، بس كانت غاية بالصلابة. نرجع إلى خديجة، نلاحظ أنها المرأة نزلت أول آية من السماء على النبي صلى الله عليه وآله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أقبل وهو يرفع من ثقل ما حمل لدته، قالت إن الله لا يريد بك إلا خير، بصرت أضجعت، مسحت آلامه، مسحت جراحه، ووقفت إلى جانبه. يتحمل النبي أعباء الدعوة من الخارج، سواء الأعباء المادية أو الأعباء النفسية، يطب إلى بيت خديجة تمسح عنه كل تلك الأعباء، يخرج كأنما ولد من جديد. إن الله لا يريد بك إلا خير، وقفت إلى جانبه إلى أن أدى رسالة ربه. يقول عبد الله بن عتيق الكندي، يقول طبيت إلى الكعبة وأريد أطوف بالكعبة، إجا رجل قد وقفه الشيب، ولما من ورائه امرأة وصبي، اسألت العباس بن عبد المطلب، شفت هذا وقف حيال الكعبة رفع يديه حيال ابنه وكبر، قلت من هذا؟ قال لي ابن أخي محمد صلى الله عليه وآله وهو نبي، وهذا الذي وراء علي بن أبي طالب، وهذه خديجة بن خويلد، وليس على وجه الأرض الأحد يعبد الله بهذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. وقفت إلى جانب النبي، بعث يوم الاثنين، هي أعلنت إسلامها في نفس اليوم، رجع إلى البيت أعلنت ووقفت إلى جانبه، أدهى من ثروة ضخمة وضعتها في طريق الإسلام، طاقاتها النفسية، طاقاتها المالية، نعم طاقاتها الاجتماعية، كلها وضعت في خدمة الإسلام. ولهذا بالسنة اللي توفت فيها هي مع أبي طالب عبر رسول الله عن تلك العام، ذلك العام لأنه عام الحزن، لأنه فقد أعز من عنده، فوقفت لعب الدور ضخم إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى رفع اللواء لا إله إلا الله. وإجت ابنتها فاطمة أيضا لعبت إلى جانب الإمام علي دور من أضخم الأدوار، وإجت من بعد ذلك حفيدتها زينب، اللي يعنيني الواقع المقدمة كلها، يعنيني أن أسلط شيء من الضوء على الدور اللي لعبت هذه المرأة. ترى الثلاثين سنة، احنا لما نقرأ تاريخ العرب حتى الأبطال في تاريخ العرب في بعض المواقف انهاروا. انا اذكر ابو دعيب الهبلي، ابو دعيب الهبلي عنده اولاد ثلاثة انصرعوا في معركة واحدة، لما انصرعوا وقف ابو دعيب شاف اولاد ثلاثة صرعوا سوى، اجت عند اغنام ذبح ابطالها قدام عينها، عند ابل قام يذبح كل ما قيديه فصيلها يذبح قدامها، الابقار كذلك، يعني خلق لك الجو داير مدايره تأييد، جو يوحي بالألم، ووقف بهالجو يرثي أولاده في قصيدته الشهيرة، أمن المنون وريبه فتفجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع، سقطوا بنية وأعنقوا لهواهم وتخرموا، ولكل جنب مصرع، العين بعدهم كأن جفونها كحلت بشوك، فهي عورة تدمع، وتجلدي للسامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، وإذا المنية أنسبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع، وضع ما قدر يكمل بعد، ما بالي كانت ثلاثة من الأولاد. كيف هالمرأة؟ كيف هاي المرأة طلعت وهي تعرف مقدما راح ينتظرها؟ نفرض هالعائلة الضخمة قادتها مع الحسين، الدير على تعبير بعض كتابنا يقول كانت تدير بيمناها ضيافة الرجال وبيسرها رعاية العيال. هالعائلة الضخمة الحسين حملها مسؤولية تنظيم هالعائلة، وهالجيت اللي طلع وهي اللي مسرفة على شؤون الحسين الطريق كله، وحتى تمسح الألم عن نفس الحسين إذا شافتها أحيانا متألم منفعل، هي إلى جانبه ما كانت التارقة أبدا، إلى جانبه بالطريق، أولا بالمدينة ثم بالطريق. ثم لما نزلوا لكربلاء مرت عليها مرت عليها لحظات، قالت له تعرف امرأة يعني احنا انسان مو دائما يعني احيانا قد تمر عليها غمامة حزن، قالت له هذا الوادي استوحش قلبي منه. قال لها هيني عليك اخيه تعجل بعزاء الله. بالفعل حست ان الحسين يستثير بها الطاقه الكامنه تراثها من ابائها من الصلابه، فقامت قامت ووقفت ذاك الموقف. قلت لك هذه ثلاثة من أولادها انهاروا، انهار عندما شافهم هاي المرأة فقدت لك زوج يعني فقدت عافته، أولادها اثنينهم قتلوا بالقصف يحيى وعون، اخوتها أولاد علي بن أبي طالب العشرة راحوا، أبناء عمها عقيل راحوا، أبناء عمها عم جعفر راحوا، يعني أسرتها كلها راحت. ووقفت المرأة موقف غاية الصلابة، فكان عن نظرة هاي القوية هاي المفروض أنها ما تقدر تتكلم، لكنها تنبري بتلك النظرة. أظننت يا يزيد مجرد عن كل قدر حيث أخذت علينا آفاق الأرض، أظننت يا يزيد إذا أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء وأصبحنا نساق بين يديك كما تساق الأسارة، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك بعظم خطرك عنه وجليل قدرك لديه، فسمحت بأنفك ونظرت في عطفك جزر الله أنا مسرورة حين رأيت الدنيا لك مستوثقة والأمور لك متسقة. إلى آخر هالخطبة اللي هزت بها أبعاد المجلس، شفنا هالمرأة في نفس الساحة تمر على الجثث، تمر على الضحايا، تنظر الى الدماء الى الاعضاء المقطعه، تشق طريقها وتوقف الى جانب الحسين، بدل ان تنهار ترمق السماء بطرفها. نعم الليل تقول اللهم تقبل هذا القتيل قربانا لوجهك. اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك. تمر على المعركة تجمع شفاه العيال والأطفال وترجع بالليل. إذا رجعت بالليل جمعت لك هالعيال هالأطفال مرت عليها لحظات، الليلة الحادي عشر مرت عليها لحظات ينهار لها الجبل، هو واحد يسلم ثيابها عم عين عمين، آخر يقول لها عم أين أبي، ثالث يقول لها عم أين أبي، وهي ما بين أولئك الأطفال واليتامى ودموع الأرامل واقفة في منتهى الصلابة، جن عليها الليل وهي هي على الحال. وسجى الليل والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهولها اليتامى تشرد وضياع واترك على مدامعهم وعويل وعليل عضت عليه قيودهم وجنود يضرع بها التمثيل وبقايا مخيم من رمادين. وبعد من وراء هذا كله ودم شاطر الفرات سيبقى الدهر يرويه والرضايا والنخيل مرت لك بها الجو هذا وان شق طريقها الى جسد ابي عبد الله المن بعد حجام من وراي خويا ظني مقطع ومقطع رجواي تهيئت يا روحي ظنتك هاي يقلل وهب نسام بحيال نوم جواب يا حسين ما ترى سمر الخلاء بس وطجاج سرى بروحي ازا يا بزاي نبوى ويا حضر سرى
قل القضاء بمن يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء فرج عنا يا الله. اللهم لئن عصينا لقد أطعناك في أحد الأشياء إليك الإقرار بوحدانيتك منا منك علينا لا منا منا عليك فلا تحرمنا من رحمتك يا الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.